وكذلك نعم.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحدا أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.
نعم، يعني يقول أن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتنة الدجال، وبين فيه أنه لا يرى الله أحد في الدنيا حتى يموت. نعم، فلا يغتر يظن بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخر الزمان صدقه، الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان أعور عينه اليوم، كأن عينه عين الغطافية، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ولما غير ألا يغتر ويظن أن الدجال هو الله كما يتبعه الكفار. نعم،
ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني يقول الذي يقع عليه حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب على مراد من ذلك الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. هذا من اليقين والمعرفة بالله. إذا كان الإنسان قوي الإيمان فإنه يعبد ربه على مشاهد كأنه يراه، فإن لم يراه فإنه يراه. نعم، هذا يقع عليه الحقائق من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها ما هو على مراتب. نعم،
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق.
يعني يقول إن الإنسان قد يرى ربه في المنام، الرؤية في المنام غير رؤية في اليقظة، الرؤية في اليقظة لا يستطيع أحد يرى الله، الصواب أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق الصواب أنه لا يستطيع أحد أن يرى. أما الرؤية المنام، رؤية رب، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ قال نعم، يمكن لو الإنسان ربه في المنام، وهذا باتفاق الطوائف، ولم يكن هذا إلا جهمية في شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا في النوم، رؤية النوم. يقول الله تعالى: جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في النوم في المنام إلا الجهمية في شدة إنكارهم. لكن يبقى إشكال، هل يلزم من رؤية الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة، أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ نعم، يقول لا يلزم، لأن الإنسان يرى ربه على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه قوي ويقينه قوي رأى ربه في صورة حسنة، وإذا كان إيمانه ضعيف رأى ربه رؤية تشبه إيمانه. يقول لأن رؤيا المنام لها حكم آخر اختلف عن حكم رؤيا اليقظة، ولها تعبير وتأويل. فإذا الإنسان قد يرى ربه في النوم لا، ويراه على قدر إيمانه ويقينه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس إيمانا وأصحهم يقينا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير
ورؤيا المنام لا أحكام غير الحقيقة ولها تعبير ورؤية. نعم، قد يحصل. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا.
وهذا يقع لبعض الناس في اليقظة، يقع في الرؤيا نظير ما يحصل للنائم، فيرى بقلبه مثل ما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. يقول هذا يقع في الدنيا، قد يحصل لبعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل له في النوم. نعم.
كيف يرى بقلبه؟
نعم.
كيف يرى بقلبه؟
يعني حينما يعني تحقق اليقين. المراد رؤية القلب اليقين. اليقين والتحقق. نعم.
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام.
يعني يقول أحدهم قد يغلب بعض الناس ما يشهده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشهود وتجمع الحواس حتى يستيقظ فيعلم انه منام. نعم. وربما علم في المنام انه منام. ربما قد يكون النائم يرى شيئا يعلمه في النوم ان هذا نوم انه منام. نعم.
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهده قلبيه تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور
حتى تفنيه
عن الشعور بحواسه فيظنها رؤيه بعينه وهو غالق في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.
يعني يقول المؤلف من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه. يعني يحصل له مشاهدة في القلب و يقين حتى يفنى عن الشعور بحواسه حتى ينسى ما هو عليه فيظنها رؤية بعينه وهي رؤية بقلبه من شدة الشعور وجمع الحواس. حينما يعلم ربه بقلبه قد تغلب قوة الشهود والحواس فيظن أنه رأى ربه بعين رأسه ويكون غلطان في هذا. ثم قال المؤلف كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالب وغلطان
نعم. نعم. رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب.
يعني يقول رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة هذا بالإثنان. المؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم وهي من النعيم بل هي أعظم نعيم أعطاه على الجنة حتى إنهم ينسوا ما فيهم من النعيم. نعم. وكذلك أيضا يراه المؤمنون في عرصات القيامة. ما هي عرصات القيامة؟ نعم. عرصات القيامة سحاب يعني مواقع مشاهد القيامة متعددة يرونه في موقف القيامة. موقف القيامة يرون الله يرى المؤمن ويرونه بعد دخولهم الجنة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في موقف القيامة أو لا يراه على ثلاثة أقوال. قيل لا يراه إلا المؤمن فقط استدلال بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل يراه أهل الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفار. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط لأن المنافقين كانوا مع الدنيا معهم في الدنيا ولأحاديث ورد في أنهم يكونون معهم حتى يروا الله ثم يسجدون لله فيأتي المنافق ليسجد فيكون الله طبقا ولا يستطيع السجود. وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نعم. وهذا حديث ثابت صحيحين حديث موسى الأشعري وأن الفردوس أربع جنان من ذهب وجنتان من ذهب وجنتان من فضة. وقال وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني في يوم القيامة. نعم. يكشف الحجاب فيرونه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
نعم، وهذا فيه طريق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم نعيم أعطاه الجنة. نعم، وهي الزيادة. قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله. فالمؤمنون لهم الجنة ولهم الزيادة، وهي نظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.
يعني يقول هذا الحديث التي فيها أن المؤمنين ربهم يوم القيامة حديث متواتر، تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها السنة والجماعة، حتى قال الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة كفر. وهي هذا عن جماعة من الأئمة. يقول هذا متفق عليه بين السنة، وإنما يكذب بها ويحدثها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة، الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته، وهم المعطلة وهم شرار الخلق والخليقة. نعم.
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.
يقول دين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وبين تصديق الغالية الغلاة الذين يقول أن الله يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. دين الله بين الغالي والجهل، هذا مثال. فبعض الناس قالوا صوفيا، قالوا ان الله يرى كل احد في الدنيا، وانه ينزل عشيه عرفه ويسامر ويصافح، وان كل خضره في الدنيا قد يكون فيها الله، وانه يرى في بعض السكك المدينه ويرى في الامثله. هذا يقول من الصوفي. والمعطلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة ما يرى. ومن قال إن الله يرى في الآخرة كفر، يقول دين الله وسط بين الغالي والجهل، وهو الحق أن نقول إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. هذا وسط. بعضنا قال يرى في الدنيا ولا آخرة، وهو الصوفية. ومن قال لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقال السنة وسط، ذهبوا إلى أنه يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. نعم.
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا، وهم ضلال كما تقدم. فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم.
يعني يقول الذين حول الذين يزعمون أحدهم أنه رأه بعين رأسه ظلا من الصفر وغيره. فإن قالوا مع ذلك أنه يرى في بعض الأشخاص أو في بعض الصالحين أو بعض المرجان أو بعض الملوك، عظم الضلال، لأن بعضهم يرى أن الله حل في بعض الأشخاص، ويقول أن الله حل في بعض الصالحين، فإذا رأى الصالح فقد رأى الله، لأن الله حل فيه، أعوذ بالله. أو بعضهم يقول إن الله حل في بعض المرجان، الأمر الذي لا نحيه له، أو بعض الملوك. كل هؤلاء ظلال كفار، وهم أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوا الله في صورة عيسى. هؤلاء يقولون العيسى النصارى قالوا إن رأوا الله في صورة عيسى، وهو يقول لا، يقول نراه في كل مكان، في بعض الملوك أو بعض الصالحين. نعم.
سلام. بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها.
يعني يقول هؤلاء الظلال الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال. الدجال رجلا من بني آدم يدعي الصلاة ثم الربوبية ثم النبوة ثم الربوبية، هو كافر رسول بين عيني كافر. يقول هؤلاء الذين يقولون إن الله يرى في الدنيا أول من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان، ويقول لك أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول خليفة أخرج كنوزك فتتبعها كنوزها، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم.
ما بين خلق
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة
أعظم من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. نعم.
وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم. يقول إن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دجال أمته، وخبير أن فتنة ناظر الفتن، وأنه ما بخلق هذا من عقب الساعة وفتنة الدجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الدجال في كل ركعة، في كل صلاة، في كل صلاة التشهد تستعذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذاكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم، بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر،
فيجوز
أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية.
يعني هذا ادعى الربوبية، من هو؟ الدجال يأخذ آخر الزمان، عور عن الناس، ادعى الربوبية بعد أن يدعي النبوة وبعد أن يدعي الصلاة، ويأتي بشبهات فتنة بها الخلق. ما هي الشبهات؟ يأمطر السماء فتمطر والأرض فتمطر، ويقطع الرجل السكين فيقول القوم فيسكت ولا يسلم على غيره، ويأمر الخليفة فتتبعه الكنوز. هذه من الفتن فتنة بها الخلق، والنبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى لا يشتبع عليهم الأرض، قال: إن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. احتج به العلماء بهذا على إثبات العينين لله، وأن الله له عين، وأن الله له عينين سليمتين. قال: إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان، الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. فقال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال أعور والله ليس بأعور، له عينان سليمتان، لا يلحقه نفسه سبحانه وتعالى. فلما اشتبه الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أنكم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل، فيجوز أنه رأى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهم يسمون بالحرية والاتحادية. يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الناس قد يظن فيظن أنه يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، فذكر لهم علامتين. ما هم العلامتان؟ نعم. قال: إن ربكم إيه؟
إنه أعور،
إنه أعور الدجال، وإن ربكم سيعور. والعلامة الثانية أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والدجال في الدنيا قبل الموت. إذا هناك علامتان كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس. العلامة الأولى أن الدجال الذي ادعى ربوبية أعور والله ليس بأعور، والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى، يعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إنهم رأوا الله في الأرض أو كذا أو في صورة البشر يسمون الحلولية والاتحادية. اسمها الحلولية يقول إن الله حل في بعض الناس، والاتحادية يقول اتحد الله في المخلوق فصار شيئا واحدا. نقف على الحلولية والاتحادية إلى نقف على، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وهم صفات.
في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء.
وهؤلاء قبل يسمونه الحلولية والاتحادية. وهؤلاء كبر جملة.
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم.
التلمساني وإيه؟
والبلياني
اللي يستخدم على البلياني
لا غير موجود.
ها؟ صح؟ في استخدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله إذا سبق أن من الناس من يضل فيجول أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كالظلال الضلال الذين يعتقدون ذلك، وأن هؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله أن الحلولية والاتحادية صنفان. الصنف الأول قوم يخصون بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، والصنف الثاني يؤمن الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول وقولهم ان الله حل في بعض الناس والعياذ بالله، ولكن هو ظلام، وان الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحاديه يقولون اتحد الله اعضاء الناس فصار شيء واحد. الاتحاديه يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيء واحد، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. وليس هذا بالعرب الوجود. فالصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة الثانية قوم يعممون في جميع المخلوقات، يقولون الله حل في كل المخلوقات. إذا يقولون الذين يعممون يقولون ليس في الوجود إلا الله، الله هو العبد والعبد هو الرب، هو العبد والعبد هو الرب، ما في وجودين، لا يوجد وجودان انما وجود واحد. هذا الوجود الذي تراه هو الخالق وهو المخلوق، انت الرب وانت العبد، اعوذ بالله. هؤلاء يعممون. والطائفه الاخرى يخصصون، وان الله حل في بعض الاشياء لا في جميعها. فقوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الاشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام، النصارى يقولون ان الله حل في المسيح عليه الصلاة والسلام، ولم يحل في غيره، فالمسيح هو الله أو ابن الله وكان الثلاثة. وكذلك الغالية من الرافضة الذي يقول إن الله حل في علي، فيقول علي هو الإله، الله حل فيه ولم يحل في غيره. وكذلك قوم من أنواع، قوم يخصون حلول في أنواع من المشايخ، يعني مشايخ الصوفية، بعضهم يقولون إن الله حل في بعض الشيوخ الصوفية، الشيخ الفلاني الشيخ الطريقه حل فيه. وقوم يخصون يقول ان الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول ان الله حل في بعض الصور الجميله، صوره جميله قال الله حل فيها، الى غير ذلك من الاقوال التي هي شر من مقاله النصارى. لا شك ان هذه شر من مقاله النصارى، لان النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في انواع المشايخ الصوفيه. هذا الصف الأول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون بعض دون الأشياء الأخرى. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات، بحيث أن يكون كل مخلوق هو الله اتحد فيه. يقول ولحتى الكلاب والخنازير والنجمات، تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله حل في أجواف السباع، في أجواف الطيور وبطون السباع، وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور، نعوذ بالله. حتى الكلاب والخنازير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد كأصحاب ابن عربي، ابن عربي هذا محمد وحيدين بن عربي، وهو من هو رئيس الاتحادي والعياذ بالله، وابن السبعين كذلك، وابن الحارث كلها الان من الاتحاديه، والسلمساني البلياني وغيره. وهؤلاء من اكثر خلق الله، الاتحاديه من اكثر خلق الله، اتحاديه وسلوليه. أيهما أشد القرآن، الحلولية والاتحاد؟ هل الحلول والاتحاد شيء واحد أو شيئان؟ الحلولية والاتحادية بعضهم يرى أن المعنى واحد، أن نقول بالحلول والاتحاد واحد، ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صفات. فالحلولية هم الذين يقولون أن الله حل في بعض المخلوقات، فيقولون في وجود اثنين أحدهما حل في الآخر، كالماء حل في الكون. والاتحادية أعظم كفرا، فيقول اتحد الخالق بالمخلوق، ليس هناك لا اثنينية ولا تعدد، الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، فالخالق حل بالمخلوق وهما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا اثنينية ولا تعدد. ورئيسهم ابن عربي، ابن عربي يقول الرب عبد والعبد رب. يا لك شاري من المكلف، أيهما المكلف؟ العبد والرب رب وعبد، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا المكلف. الشرع عن الأمر والعياذ بالله، ما يدري أيهما العبد أو الرب. الرب عبد والعبد رب، يا لك شاري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا المكلف. ويقول من أقوال العربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد، يقول ما تراها من الأشخاص فلا تراها، وإلا فالوجود واحد. مظاهر كل ما تراه مظاهر لتجلي الله، لتجلي الحق عز وجل. ويقول ابن عربي إن من أسماء الله الحسنى العلي، العلي. ثم يقول علي على ماذا؟ علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على من؟ وليس في وجود الله من أسماء الله الحسنى علي على ماذا؟ وما ثم إلا وما هو إلا نسأل الله سلامة والعافية. وأولى من أكثر خلق الله، ومن عربي من رئيس حسن الوجود، ويدعي أنه من كبار العارفين. وهناك من يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه، وهناك من ينتصر له ويقول انه من كبار العارفين، ومن كبار المعارفين المحققين، وتطبع مؤلفات ومؤلفات الاتحاديه بورقه الثقيل المحقق، ويعتبر هذا العربي. ومن العربي له مؤلفات، منها الفتوحات المكيه، المفتوحات المكية، ومنها كتاب فصوص الحكم، فصوص الحكم يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحديث. يقول فص نوح، يأتي بقصة نوح، فص هود مثلا، ويعارض ويقول إن الوجود واحد، وكل من عبد شيئا فهو على صواب، من عبد الأصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو الصواب، من عبد الحجر فهو الصواب، والكفر بالتخصيص هو الذي يمنع ويخصص لا يعبد الا شيء واحد هذا هو الكافر عنده، يقول الكفر بالتخصيص. يقول سب حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله. وكل من فروع هذا المذهب ان كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول ان فرعون مصيب حينما قال انا ربكم الاعلى، لان الله تجلى، إن الله يتجلى في صوره معبود كما تجلى في صوره فرعون، ويتجلى في صوره هاجم كما يتجلى في صوره الرسول، وكلهم على الصواب. وكل من عبد شيئا فهو على صواب، والذي يمنع العباد في شيء فهو كافر. الذي يخصص يقول لا يقول الا شيء واحد هذا هو الكافر عند الاتحاديه. واعترض على عرض او فسر قصه موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام، وقصه اغراق الله فرعون. يقول ان فرعون اغرق ليزول الحسران والتوهم، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خص نفسه، يقول أنت الرب فقط، كل الناس الرب، ليس خاصا بك. فلما توهم على التوهم أغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسران، ليزول الوهم والحسران حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده. ويقول إن موسى عليه السلام لما ذهب في لقاء ربه ورجع إلى بني إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون، وهارون نصحهم وعجز عنهم وكادوا يقتلونه، لما جاء موسى كما قال الله سبحانه أخذ برأس أخيه يجره شيء في شدة الغمر، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لما رأهم يعبدون العجل فتن أمره وألقى الألواح حتى تكسر في شدة الغمر، وعفى الله عنه لأنه غلطان معفون عنه. يا كلام الله. ثم أخذ بلحية أخيه وهارون وهو نبي مثل يجره في شدة الغمر، كيف تتركوا يعبدون العجل؟ فقال له تلطف هارون يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو أخوه من أمه وأبيه، قال يا ابن أمه لسبب الاستعطاء لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقنا بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. يقول ابن عربي لماذا؟ إن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه حيث أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، ولسه كنت يعبدون العجل نعوذ بالله. فالمقصود أن ابن عربي هذا من أكثر خلق الله رئيس وحدة الوجود، ومثله ابن الفارق وابن السبعين والسلمساني، كل هؤلاء رؤوس الكفر والعياذ بالله، فهم صوفية اتحادية ملاحدة، وهم أشد كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون وجودين أحدهما حل في الآخر أحدهما حل في الآخر، والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد، الوجود واحد لا اثنين ولا ثلاثة. ولهذا يقولون من قال انكم عن الاتحادية انهم حلولية يقول انت محجوب عن معرفة سر المذهب، قد تعرف المذهب. القول بالحلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق احدهما حل في الاخر، ونحن مذهبنا لا اثنينية ولا تعدد، الوجود واحد نعوذ بالله. اسال الله السلامة والعافية. فهم من اكثر خلق الله، ومع ذلك هناك من يعتذر له. وهو من العربي يقسم الناس الى اقسام عامه وخاصه وخاصه خاصه. العامه لهم التكاليف وغيرهم مقصود، يقول العامه يقال لهم التكاليف عليهم الصلاه والصيام والزكاه والحج والذكر، ومن العامه جميع الانبياء والرسل. ثم الخاصه ليس عندهم، والعامه عندهم طاعات معهم، اما الخاصه فإنهم وصلوا إلى درجة ترتفع عنهم التكاليف وليس عندهم معاصي، كل ما يفعلون طاعات، حتى ولو فعل الكفر والزنا والسرقة هي طاعات، لأن تجاوز التكاليف. وهناك خاصة الخاصة، وهم الذين وصلوا لقول وحدة الوجود ما عندهم طاعات ولا معاصي والعياذ بالله. ويقول الله إن العامة ما هم أنكار، أنكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أنكار العامة، ومن العامة جمع الأنبياء والمرسلين. أما الخاصة
فيكفيهم الذكر كثيرة رب الجلال، ما يحتاج يقول لا يا الله، يقول الله 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 الله، هذه الخاصة. وخاصة الخاصة ما يحتاج إلى رب الجلال، يحضر الهاء من رب الجلال، هو 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 هكذا وهو هذا الكلام، هذه الخاصة خاصة الخاصة. والموجودين الآن في كل مكان، إذا خرجت من هذه البلاد تجد السقي في كل مكان، في كل بلد مئات الطرق، وكل كل شيء طريقة يقودهم إلى النار. بعض الطرق كفر وبعضها بدعة، هكذا هو 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 هو، هذا ذكر خاصة، ذكر خاصة الخاصة. والخاصة ذكر الله 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 الله، هذا ما هو ذكر، كل في جملة مفيدة. لا الجلالة وحدة ما ليس بذكر، ولا في القلوب إيمان ولا تقوى، لا بد ذكر كل جملة مفيدة. الله أكبر، الله الحمد لله، أما الله 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 عليك الله، أما خاصة الخاصة يأخذ الهاء، هو 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 هو. يقول بعض الناس ذهبت إلى أفريقيا وجدت جماعة صوفية يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس وهم يقول الله 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 حتى تغرب الشمس. بعضهم يدور حتى يصبر يغمى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن عربي عندي دليل على أن تذكر الخاصة هو، حتى أنه ألف كتاب سماه كتاب الهو، كتاب سماه كتاب الهو، وقال إن ذكر الخاصة هو هو، قال عندي دليل من القرآن على أن ذكر الخاصة الله، وعلى أن ذكر الخاصة الخاصة هو. ما هو الدليل؟ يستدل بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله هذا دليل على أن هذا ذكر خاص. ويقول الدليل على أن ذكر خاصة خاصة قوله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو، هذا دليل على ذكر خاصة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فقلت لبعض الصوفية لو كان كما تقول لقصرت الهاء عن الكلمة التي قبلها وكتبت وما يعلم تأويل هو، لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة فيما قبل وما يعلم تأويل هو، لو كان كما قلت أن تأويل خاصة لقصرت الهاء وكتبت وحدها وصفت وما يعلم تأويل هو. وهم كفرة لا يؤمنون بالقرآن والعياذ بالله، الاتحادية والسنة ما يؤمنون بالقرآن، لكن هذا من باب التغطية والنفاق وذر الضباب في العيون حتى يجلسوا وينوهوا على الناس أنهم يعلمون بالقرآن. وإلا فإن بعض الصوفية يقول لما قيل له إن القرآن يخالف ما تذكرون قال القرآن كله شرك من أوله إلى آخره والحق ما نقول،
أعوذ بالله.
والصوفية الأول كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤذن كتمه وقال لأنه يذكر الله ويريد أن ينسي، يريد أن ينسى كل شيء، وإذا نبح الكلب أو نهب الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله، يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين، والحمار والكلب ينسي فلا يذكر الا شيئا واحدا لانه هو الرب هو العبد. وخاصه حينما يريدون ان يترقبوا الى مرتبه خاصه خاصه يقول تنسى كل شيء حتى نفس تنسى وتتصل ولا تشاهد الا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن انه هو الله وان الله يتحدى. فالمؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين، فلذلك يشتمه الصوفي قبحه الله واخلاه. فالمقصود ان الاتحاديه الان اكثر خلق الله الاتحاديه لا يقول ان الله حل او اتحد في المخلوق، والحلوليه اقف كفرا لانهم يقولون بوجود اثنين احدهم حل في الاخر، والاتحاديه لا يقولون بالتسويه يقولون الوجود واحد اتحد الخالق المخلوق، بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه.
هذا مذهب جميع المرسلين الذي أرسلهم الله ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب، أن الله سبحانه خالق العالم ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه إبطال لمذهب الحلولية والاتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد. خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين وخالفوا جميع العقلاء. فإذا قلت للاتحادية كلامكم هذا غير معقول، خالف للعقل يبطله العقل وشك السمع، قالوا ما تخرج مذهبنا حتى تخرق الحس والعقل، تلغي عقلك حتى تكون مجنون يعني، وتلغي الحس حتى تفهم هذا المذهب. لابد أن تخرق السمع وتخرق العقل وتخرق الحس وتخرق الفطر، تلغي هذه الأشياء حتى تفهم هذا المذهب. يعني يصير كافرا والعياذ بالله، يترك الشر ويكون مجنونا يلغي عقله حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة. يقولون الآن الاتحادية يعقلها، قال ما تفهم الآن مذهبنا وتحس بإحساسك وشعورك ودينك، ألغي دينك وألغي عقلك وألغي شعورك ثم تفهم المذهب، أنت الآن محدود عن معرفة سبب المذهب. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من شر القلوب. فهؤلاء الاتحادية والحلولية خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين، وخالفوا ما عليه العقلاء، وخالفوا ما عليه الشرك، وخالفوا ما عليه السنة، فمذهبوا جميع المرسلين ومن تبعهم من أمة والكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وكل ما في السماوات والأرض سيأتي ربه يوم القيامة معبدا مقهورا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذا هو الذي جل عليه القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون، أن الله سبحانه فوق السماوات على عرش بائن من خلقه منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ومع هذا فهو معهم حينما كان، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعية معية بعية عامة ومعية خاصة، فالبعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع كل أحد بعلمه، هذه المعية العامة، معية علم واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، فهو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه يعلم أحواله ويطلع عليهم ويحيط بهم وهم في قدرته وهم تصرفه تنفذ فيه قدرته ومشيئته ولا يمتنعون منه، والمعية وهو مع المؤمنين خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه النبي: لا تحزن إن الله معنا، هل معي خاص؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هل معي خاص؟ ثم قول تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هل معي عام؟ نعم.
فهؤلاء الضلال الكفار،
ثم في الآية الحديث: وهو معكم أينما كنتم. نعم.
فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالته وحاجته أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال كفار، الذين يزعم واحدهم أنه يرى ربه بعينه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو راجعه. البعض الصوفية كما سبق أن بعض الصوفية يقول إن الله ينزل عرشية عرف على جمل، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعان. وبعضهم يقول كاليهود إنه يندم ويحسن ويبكي تعالى الله عما يقولون. فبعض الصوفية يرى يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وبعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، إذا كان كل شيء أخضر يكون فيه الله. وهذا المعروف عن الصوفية أن يقدسون الشيء الأخضر، أن الشيء الأخضر يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن الموجودين تجد عندهم اللمبة خضراء على الجدران، والمسبعة خضراء، والسجادة خضراء، وهكذا هم يقدسون الأخضر من قديم. والخضرة أيضا من النباتات، يقول كل شيء أخضر يقول لعل ربنا موجود فيها. فالذي يزعم أحدهم أنه ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثه أو ظهره والعياذ بالله. كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد، يقيم المولد ويزعم أن الله يحضر في الحضرة التي يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى عما يقولون. وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا ويقول إن الله حل في هذا والعياذ بالله. وبعضهم يزعم أن الله تكلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله يستتبوا حين تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، أو أنه زعم أنه يجالس الله أو يحاجر أو راجع، أو عين آدميا أو صبيا، هؤلاء من زعم هذا فإن استتب فإن تاب وإلا قتل كافرا. وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا أعظم كفر من اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في عيسى فقط، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، في أشخاص وآدميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة زنادقة، واليهود والنصارى أهل الكتاب، وكفر أهل الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان النبي الذين قالوا إن الله حل في المسيح، أو الذين قالوا إن الله إن المسيح هو الله، أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعظم كفره. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فقال سبحانه وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إجا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من هذا القول، من عظم هذا القول، هو القول بأن لله ولدا، أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر شقا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل ما في السماوات فيأتي معبد لله. فكيف يقال إن الله ولد تعالى الله؟ فإذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر والمسيح وجيه ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح يكون كفره أعظم وأعظم. ولهذا قال المؤلف فكيف بما يزعم في شخص من الأشخاص أنه يعني أنه الله؟ هذا أكثر من الغانية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت والله ولاة الشيعة والرافضة يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء كفرة ملاحدة، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه في النار، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبعية صعب الله السبع الذي غلوا في علي وقالوا إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بأقاليم حدت لهم عند باب كبدة. أقاليم يعني حفر، حفر في الأرض، شقت حفر وأبرمها وجعل فيها الحطب وأبرمها نارا ثم قذفهم فيها حرقهم فيها بشدة إيه؟ غضبه عليهم، ما قتلهم بالسيف، حرقهم بالنار. لماذا؟ بشدة غضبه عليهم وغيظه عليهم حفر لهم حفر في الأرض وأجدها نارا ثم إيه؟ قذفهم فيها عند باب كبدة في العراق. وقال لي لمولاه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري وجعلت قنبرة. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا هذا دليل على أنه هو الله، هذا هو الله. لما عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا هذا هو الله اللي عذب بالنار نعوذ بالله. والصحابة واتفق الصحابة على قتله، الصحابة جميعا اتفقوا على أنهم يستحقون القتل إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية القتل. فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء، لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلون بالسيف ولا يتحركون بالنار، واستدل بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم أو لأنه خفي عليه النقص الخالق الذي فيه أنه لا يحرك بالنقص. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه الخالق بن الوليد في قتال لأهل الردة حرق بعضهم بالنقص، فلعله خفي عليهم النقص. وإلى ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين بالنار ثم دعاهما فقال اقتلوهما بالسيف ولا تعذبان بالنار فلا يعذب بالنار الا رب النار، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ اما في الشيخ عدي.
هذا الفصل الثاني سبق ان المؤلف هذا قال الفصل الاول. نعم قال الفصل الاول. هل هذا كلام المؤلف او من المحقق؟ نعم الفصل الثاني. نعم
فصل.
والمؤلف رحمه الله ذكر جوامع الاصول الباطله التي ابتدعوها في فصول. الفصل الاول الحديث الموضوع والمطلوبه. الفصل الثاني. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ اما في الشيخ عدي ويونس القني او الحلاج وغيرهم، بل الغلو
ويونس
القني
بغي ولا قفي عندكم
القني ولك
بالترجمه.
قال هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاهد
القني.
نعم. قال الذهبي في السير احد الاعلام الشيخ اليونسيتي اولى الزعاه والشطحي.
عرفت الحال يحتاج الى تحقيق وضبط الاسم. عنده قني شيخ القني ولا عنده قني
حسبه الى قريه.
ها قني السيف.
قال والقنية قرية من أعمال دار من نواحي ماردين
كذا بالنون.
نعم.
طيب. نعم.
بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هذا الفصل الثاني عقد بين في المؤلف رحمه الله الغلو في الأحياء والأموات. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ، الغلو في بعض المشايخ، من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه مشرك كافر مرتد، نعوذ بالله. أي شيخ كان، قال الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ علي حديث المسافر الذي كتب المؤلف وجه المؤلف هذا الرسالة، ويونس القني أو الحلاج الذي قتل، أو الغلو في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حي أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه، أو في من اعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان في مصر هو الحاكم العبيدي أو يونس القني، وجعل فيه نوعا من الإلهية، فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي أو في ميت، سواء كان حي شيخا أو صحابيا أو نبيا، غلا فيه وجعل فيه نوعا من الإلهية، فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأن هذا مصادم لدين الله، مصادم للتوحيد الذي بعث الله ورسله وأنزل به. كل من غلا في حي أو ميت وجعل فيه نوعا من الإلهية، فإنه يكون مشركا. كيف يجعل فيه نوعا من الإلهية؟ مثل أن يدعو من دون الله، يطلب منه الرزق، أو يقول مثل أن يقول كل رزق لا يرزقني الشيخ فلان ما أريده، إذن اعتقد أنه هو الذي يرزق. قال الله تعالى عن إبراهيم، وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أشكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن اعتقد أن في شخص أنه الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقه الشيخ، الشيخ الصوفية، الشيخ الطريقة فلان ما أريده، هذا يكون كذا، هذا من الغلو، هذا من الغلو، فيكون مشركا. فلا يقول ما أريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا أريده فلان، إلا أن يعتقد أن فلان يرزق، هذا نوع من الإلهية، الشرك استتاب فإن تاب وإلا قتل. أو يقول إذا ذبح الشاة باسم سيدي أشرف، لأنه ذكر عليها اسم السيد، قال تعالى ولا تقتلوا مما لو يكلف الله يعني وإنه له، أو يعبده بالسجود لا يسجد له، كفر بالسجود لأن السجود عبادة، أو لغيره، أو يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني فليذكر به، فلان يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمني، أو يا سيدي فلان اغفرني، أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أجرني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال استتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله من خلقه من أجل الخليقة وبعث بأجله الرسل وأنزل بأجل الكتب. ولهذا قال المؤلف فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم.
والذي والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى
مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
نعم. بين المؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم بدعاء غير الله أو النذر لغير الله وليس شركهم باعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون فليقول هذا من خصائص الله. لكن شركهم في صرف نوع من انواع العباده لغيره اما يصفون لهم الدعاء او الذبح او النذر او الطواف. بعض الناس اذا قلت له هذا شرك اذا دعوت غيره قال لا انا ما اعتقد انه يخلق ولا يرضى انا اقول يخلق الله هو الذي يخلق ويرضى وهذا لا يخلق ولا يرضى وليس بيده شيء من الامر لكن ادعوه حتى ينقل حوائجه الى الله ويقدر به الله لانه وجيه واسطه غيره ويرضى يقول هذا هو الشرك يعني هذا هو الشرك المشركين ويعبدون عند الله ولا يضرهم ولا يقاهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ما نعبدهم الا يقدمون الى الله سبحانه لا يشترط ان تعتقد انه يخلق ويرزق يقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبيه اعظم من الشرك في الالوهيه فكونك تدعوها وتذبح لها وتذبح هذا شرك في العباده قال انا ما اعتقد انه يخلق ويرزق نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لوقعت في شرك اكبر وهو شرك الربوبيه ولهذا قال والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر هذه المعبودات التي كان يعبدها المشركون أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن يعبدونهم لأي شيء هل هم يعبدون أو يخلقون أو يرزقون أو يموتون لا يعتقدونهم لأجل القربة والشفاعة يقولون أقرب منا إلى الله ينقلون حوائج إلى الله ويشفعون لنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء مثلا لا دعاء عبادة ولا دعاء دعاء العبادة كان يرفع له أو يسجد هذا دعاء عبادة ودعاء الاستغاثة كان يستغيث به يستجد به يسأله هذا وهذا كلا هو يعمل الشرك قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح العيسى وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ثم والله تعالى بين أنهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالة بالضر ولا تحويله نقل من حال إلى حال فكيف يعبدون من دون الله هؤلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني كما قال بعض السلف هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إليه يتقربون إليه كما تتقربون إليه ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
إذا كانوا محتاجين لا يصفون الآن
الإله كان لا يحتاجون وهؤلاء الذين تعبدونهم يحتاجون يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال
هذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك هذه الآية وهي آية سبع قطعت عروق الشرك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من نفسه لا يعبده إلا ليرجو حصول النفع أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع والنفع لا يخلو من واحد من أمور الثلاثة من أمور الأربعة النفع لا يخلو من واحد من أمور الأربعة الأمر الأول أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده يملك حتى يعطيه الأمر الثاني إلا يكون مالكا كان شريكا للمالك الأمر الثالث إلا يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا الأمر الرابع إلا يكون معينا ولا مساعدا صار كفيلا وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة هذه المنافع الأربعة واحدا بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى فتبين بذلك أن من المعبود من دون الله لا يستطيعون نفع معبودهم بأي نوع من الرعد فقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفع هذا في الملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وعظم أجسامهما لا يملكون ولا مثقال ذرة إذا كيف كان تعبد ما يملكون ثم قال وما لهم فيهما من شرك هذا حتى الشرك لا يملكون شيئا بل وليس لهم شرك في اي شيء ثم قال سبحانه وما لهم منهم من ظهير هذا الامر الثالث يعني ليس لله مساعد ومعين منهم ثم جاء الامر الرابع ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له فقطعت هذه الايه عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون فإن الله بين أنهم لا يملكون ولا وليس لهم شركة في الملك وليس معين ولا مساعد لله وليس لهم شفاعة.
وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
طيب تعالى أن الشفاعة لابد لها من التوقيت الإذن إذن الله يشاء والثاني يظهر على المشروع له فالشرط الأول في قول أن يأذن الله لمن يشاء والثاني قوله ويرضى.
وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا فكيف تعبدون عبد دون الله وبين أن الشفاعة له سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا.
وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
بيّن سبحانه وتعالى بيّن حال المشركين وأنهم إنما يعبدون المعبودات وهي لا تضر ولا تنفع لكن يقولون لا تشفع لنا عند الله قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم إذا قيل لما تعبدونها قالوا هؤلاء يشفعون عند الله رد الله عليهم بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا هو سبحانه يعلم أن له لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في ملكه ولهذا قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
هل تظن الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، بيّن المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين، أصل الدين وأساس الله هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. فمن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، ولا يكون موحدا حتى يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وهذا هو صحب الطاغوت، هو اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وضوضها وعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الرسل كلهم أرسلهم الله في التوحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو كفر الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل وعثوا بالتوحيد. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
إنما أنا عبد ورسوله.
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يخلصه وتحقيق التوحيد تدقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفات، هذا تحقيق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما بوب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تدقيقه وتخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر والمخالفات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفى دخل الجنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يصفيه ويخلصه من معالق به من شوائب الشرك، ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وشئت. هذا تحقيق التوحيد. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلت لله ندا، يعني مثيل ونظير لله، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من تحقيق التوحيد. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ أن الأولى تشريك في الواقع، جعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة ومعطوفة على مشيئة الله، والواو تكون التشريك والجمع فهي ممنوعة، لكن ثم جائز، تقول ما شاء الله ثم جاء محمد، لأن ثم للترتيب والتراخي، فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله، فجائز ثم وامتنعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي، وإنما تفيد التشريك والتفريق. وأكبر من ذلك أن يقول ما شاء الله وحده. الأحوال ثلاثة: ما شاء الله وشئت هذا شئ، ما شاء الله ثم شئت هذا جاء، ما شاء الله وحده هذا السماء والأرض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا من تحقيق التوحيد. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى
ابن مريم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. الاطراء هو مجاوره الحد في البرش والكذب فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وان يجاوز الحد في مدحه كما فعلت النصارى، فانهم اطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبوديه الى مقام الربوبيه والالوهيه. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، تحريصه تصفيه من سواء بالشرك. اتفق المؤلف لهذا اتفق العلماء على انه ليس في احد ان يحدث المخلوق كالكعبه ونحوها، فلا يقول الكعبه هذا شرك، او يقول الابانه او ابيه او لعنتي وترك كذا شرك، ولكن يقول رب الكعبه. اما يحدث بالكعبه هذا شرك، الكعبه مخلوق دنيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض اصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود الا لله، لان السجود عباده. واما سجود اخوه يوسف وابويه له فهذا سجود تحيه واكرام، وهو جائز في شريعتنا، في شريعتنا لازم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض اصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود الا لله، وقال لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، يعني من اول حقه عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ارايت لو مررت بقبري اكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي. كل هذا من تحقيق التوحيد وتحقيق من شواعر الشرك. نعم. حديث معاذ الحديث الاول في التعليق تخريج له لو كنت امر احد ان يسجد لاحد.
نعم.
نعم. في تخريج ومن اخرجه؟
قال اخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق بن شبان عن ايوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن اوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك، فقال رسول الله
قال ذلك
ان نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
طيب.
قال وسنده حسن.
طيب.
القاسم هو ابن عوف صدوق مغرب.
طيب. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وكل شيء صلى فيه الإنسان فقد اتخذ مسجد، فلا يجوز الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر ليست حاجة مساجد. فقال في مرض موته عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن اتخذ مسجدا، فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من اتخاذ المساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد كان والنبي دعا اليهود على اتخاذ قبور المساجد، فدل على ان اتخاذها المساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم موسى اهتم بذلك، وكان قبل ان يموت بخمس ليال وفي شده المرض يطرح على وجهه خبيثه كسى، فاذا اهتم كشفها، اذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها، وقال في هذه الحاله قبل ان يموت بخمس ليال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا في امثال. قال الراوي يحذر ما صنعوا، تحذير من فعله، ان لا تفعلوا كفعلهم فان الله لعنهم على هذا الفعل، ومن فعل فعلهم اصابه ما اصابه. قالت عائشه ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دفن في بيته خشيه ان اتخذ مسجدا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس الخمس ليال، انما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيتك العيد، ويعني قبر عيدا بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته، لا تتخذوا عيدا يعني لا تتحرروا المجيء اليه كما يتكرر العيد، الذي يكرر المجيء والزياره في اوقات محدده يكون جعله كالعيد. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاه والقراءه فتكون في القبور، فصلوا في بيوت وصلوا علي حيثما كنتم في اي مكان من ارض الله، فان صلاتكم تبلغني يبلغهم ملائكه. ولهذا اتفق العلماء على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور، من بنى المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك وحرام، ولا تشرع الصلاه عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاه عندها باطل، اذا صلى عند القبر فصلى الصلاه باطل، ولا تصح الصلاه في المسجد الذي فيه قبر. نعم
اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
نعم، هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين، أن يدعى لهم، السنة في زيارة قبور المسلمين أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت بحاجة إلى دعائه، هو بحاجة إليه وأنت لست بحاجة إليه، فالسنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، فيستفيد الميت الدعاء له وترحم عليه، وتستفيد أنت الحي في أن تتذكر الموت ويلف قلبه، فيستفيد الحي وفائدة الميت. ولهذا المؤلف والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم في الزيارة في زيارتنا إليهم بعد الدفن، كل المقصود منه الدعاء، نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، وإذا زرناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين خاطب النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي يا محمد على أحد منهم من المنافقين ولا تقم على قبره للدعاء عليه، ما السبب؟ قال الله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فإذا العلة هي الكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه إذا مات ولا يقام على قبره للدعاء إليه بعد الشهر. قال المؤلف فكان دليل الخطاب يعني المكتوب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبره، فالمؤمنون يصلى عليهم يدعو لهم في الصلاة ويقام على قبورهم بعد الدفن للدعاء.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحدا أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.
نعم، يعني يقول إن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتنة الدجال، وبين فيه أنه لا يرى الله أحد في الدنيا حتى يموت. نعم، فلا يغتر يظن بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخر الزمان صدقه، الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان أعور عينه اليوم، كان عينه عين الغطافية، يدعي الصلاح أولا وأنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ولما غير ألا يغتر ويظن أن الدجال هو الله كما يتبعه الكفار. نعم،
ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني يقول الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب على مراد من ذلك الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من اليقين المعرفة بالله، إذا كان الإنسان قوي الإيمان فإنه يعبد ربه على المشهد كأنه يراه، فإنه يراه فإنه يراه. نعم، هذا يقع لأهل الحقائق من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها ما هو على مراتب. نعم،
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق.
يعني يقول الإنسان قد يرى ربه في المنام، الرؤية في المنام غير رؤية في اليقظة، الرؤية في اليقظة لا يسر أحد يرى الله، الصواب أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق الصواب أنه لا يسمع أربع عبر. أما الرؤية المنام رؤية رب، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ قال نعم، يمكن أن الإنسان ربه في المنام، وهذا باتفاق الطوائف، ولم يكن هذا إلا الجهمية في شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أن تروح في النوم رؤية النوم. يقول الله جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في النوم في المنام إلا الجهمية في شدة إنكارهم، لكن يبقى إشكال، هل يلزم من رؤية الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ نعم، يقول لا يلزم، لأن الإنسان يرى ربه على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه قوي ويقينه قوي رأى ربه في صورة حسنة، وإذا كان إيمانه ضعيف رأى ربه رؤية تشبه إيمانه. يقول لأن رؤيا المنام لها حكم آخر اختلف عن حكم رؤيا اليقظة، ولا تعبير وتأويل، فإذا الإنسان قد يرى ربه في النوم لا، ويراه على قدر إيمانه ويقينه. ولما كان الذي حق الناس إيمان وأصحهم يقينا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير
ورؤيا المنام لا أحكام غير الحقيقة ولها تعبير ورؤية. نعم، قد يحصل. نعم،
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا.
وهذا يقع لبعض الناس أنه في اليقظة يقع في الرؤيا نظير ما يحصل للنائم، فيرى بقلبه مثل ما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. يقول هذا يقع في الدنيا، قد يحصل لبعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل له في النوم. نعم.
كيف يرى بقلبه؟
نعم.
كيف يرى بقلبه؟
يعني حينما يعني تحقق اليقين المراد رؤية القلب اليقين اليقين والتحقق. نعم.
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام.
يعني يقول أحدهم قد يغلب بعض الناس ما يشهده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشهود وتجمع الحواس حتى يستيقظ فيعلم انه منام. نعم. وربما علم في المنام انه منام. ربما قد يكون النائم يرى شيئا يعلمه في النوم ان هذا نوم انه منام. نعم.
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهده قلبيه تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور
حتى تفنيه
عن الشعور بحواسه فيظنها رؤيه بعينه وهو غالق في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.
يعني يقول المؤلف من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تثنيه عن الشعور بحواسه. يعني يحصل له مشاهدة في القلب و يقين حتى يثنى عن الشعور بحواسه حتى ينسى ما هو عليه فيظنها رؤية بعينه وهي رؤية بقلبه من شدة الشعور وجمع الحواس حينما يعلم ربه بقلبه قد تغلب قوة الشهود والحواس فيظن أنه رأى ربه بعين رأسه ويكون غلطان فيها. ثم قال المؤلف كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالب وغلطان
نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب.
يعني يقول رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة هذا بالإثنان المؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم وهي من النعيم بل هي أعظم نعيم أعطاه أهل الجنة حتى إنهم ينسوا ما فيهم من النعيم. نعم. وكذلك أيضا يراه المؤمنون في عرصات القيامة. ما هي عرصات القيامة؟ نعم عرصات القيامة سحاب يعني مشاهد القيامة متعددة يرونه في موقف القيامة يرون الله يرى المؤمن ويرونه بعد دخوله في الجنة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في موقف القيامة أو لا يراه على ثلاثة أقوال. قيل لا يراه إلا المؤمن فقط استدلال بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل يراه أهل الموقف كلهم مؤمن وكافر ثم يحتجب عن الكفار. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط لأن المنافقين كانوا مع الدنيا معهم في الدنيا ولأحاديث ورد لأنهم يكونون معهم حتى يروا الله ثم يسجدون لله فيأتي المنافق ليسجد فيكون الله طبقا ولا يستطيع السجود. وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نعم. وهذا حديث ثابت صحيحين حديث موسى الأشعري وأن الفردوس أربع جنان من ذهب وجنتان من ذهب وجنتان من فضة وقال وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني في يوم القيامة. نعم. يكشف الحجاب فيرونه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
نعم، وهذا فيه طريق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم نعيم أعطاه الجنة. نعم، وهي الزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. فالمؤمنون لهم الجنة ولهم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.
يعني يقول هذه الحديث التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة حديث متواتر، تلقاها السلف والأئمة في القبول، واتفق عليها السنة والجماعة، حتى قال الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة كفر. وهي هذا عن جماعة من الأئمة. يقول هذا متفق عليه بين السنة، وإنما يكذب بها ويحدثها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة، الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته، وهم المعطلة وهم شرار الخلق والخليقة. نعم.
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.
يقول دين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وبين تصديق الغالية الغلاة الذين يقول أن الله يرى بالعيون في الدنيا، وكلا هو باطل. دين الله بين الغالي والجهل، هذا مثال. فبعض الناس قالوا كفية، قالوا إن الله يرى كل أحد فيه، وإنه ينزل عصية عرفة ويتامر ويصافح، وأن كل خضرة في الدنيا قد يكون فيها الله، وأنه يرى في بعض السكك المدينة ويرى في الأمثلة. هذا يقول من؟ الصوفية. والمعطلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة ما يرى. ومن قال إن الله يرى في الآخرة كفر، يقول دين الله وسط بين الغالي والجهل، وهو الحق أن نقول إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. هذا هو بعض الناس قال يرى في الدنيا ولا آخرة، وهم الصوفية. والمبتدعة قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة وسط ذهبوا إلى أنه يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. نعم.
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم.
يعني يقول الذين حول الذي يزعمون أحدهم أنه رأوه بعين رأسه ظلا من الصفر وغيره، فإن قالوا مع ذلك أنه يرى في بعض الأشخاص أو في بعض الصالحين أو بعض المرجان أو بعض الملوك، عظم الضلال، لأن بعضهم يرون أن الله حل في بعض الأشخاص، ويقول أن الله حل في بعض الصالحين، فإذا رأى الصالح فقد رأى الله لأن الله حل فيه، نعوذ بالله. أو بعضهم يقول إن الله حل في بعض المرجان الأمر الذي لا حيث له، أو بعض الملوك، كل هؤلاء ظلال كفار، وهم أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوا الله في صورة عيسى. هؤلاء يقول العيسى النصارى قالوا إن الله والله في صورة عيسى، وهو ظلال يقول نراه في كل مكان في بعض الملوك أو في بعض الصالحين. نعم.
سلام. بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها.
يعني يقول هؤلاء الظلال الذين يقول إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال. الدجال رجلا من بني آدم يدعي الصلاة ثم الربوبية ثم النبوة ثم الربوبية، هو كافر فصل بين عيني كافر. يقول هؤلاء الذين يقولون الله يرى في الدنيا أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول لك أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول الخليفة أخرج كنوزك فتتبعها كنوزها، هذا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم.
ما بين خلق
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة
أعظم من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال.
وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم، يقول إن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم دجال أمته، وتبين أن فتنة النار الفتنة، وأنه ما من خلق هذا بلا قبل ساعة ولا فتنة الدجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الدجال في كل ركعة، في كل صلاة، في كل صلاة في التشهد تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذاكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم، بأن من الناس من يظل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر،
فيجوز
أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية.
يعني هذا ادعى الربوبية، من هو؟ الدجال يأخذ سفر الزمان عور على الناس، ادعى الربوبية بعد أن يدعي النبوة وبعد أن يدعي الصلاة، ويأتي بشبهات فتنة بها الخلق. ما هي الشبهات؟ يأمطر السماء فتمطر والأرض فتمطر، ويقطع الرجل الصين فيقول القوم فيسلم ولا يسلم على غيره، ويامر الخليفه فتتبعه كنوزها. هذه من الفتن فتن بها الخلق، والنبي اخبر بهذا عليه الصلاه والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى لا يشتبه عليهم الارض، قال: ان الدجال اعور عين اليمنى كان عينه عنبه طافيه، وان ربكم ليس باعور. احتج به العلماء بهذا على اثبات العينين لله، وان الله له عين، وان الله له عينين سليمتين. قال: إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان، الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. فقال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال أعور والله ليس بأعور، له عينان كلمتان لا يلحقه نفسه سبحانه وتعالى. فلما اشتبه الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أنكم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يظل، فيجوز أنه رأى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهم يسمون بالحلولية والاتحادية. يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الناس قد يظل، فيظن أنه يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، فذكر لهم علامتين. ما هم العلامتان؟ نعم، قال: إن ربكم إيه؟
إنه أعور،
فإنه أعور الدجال وإن ربه سبيع الله. والعلامة الثانية أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، والدجال في الدنيا قبل الموت. إذا هناك علامتان كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس. العلامة الأولى أن الدجال الذي ادعى ربوبيته أعور والله لن يرى، والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى، يعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إنهم رأوا الله في الأرض أو كذا أو في صورة البشر يسمون الحلولية والاتحادية. يسمون الحلولية يقول إن الله حل في بعض الناس، والاتحادية يقول اتحد الله في المخلوق فصار شيء واحد. نقف على الحلولية والاتحادية إلى نقف على، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء.
وهؤلاء كما يسمون الحلولية والاتحادية. وهؤلاء كبرى جملة.
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم.
التلمساني
والبلياني
اللي يستخدم على البلياني
لا غير موجود.
ها صح في استخدمه. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله إذا سبق أن من الناس من يضل فيجول أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وأن هؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله أن الحلولية والاتحادية صنفان. الصنف الأول قوم يخصون بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، والصنف الثاني يؤمن الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول وقولهم ان الله حل في بعض الناس والعياذ بالله، فلا كفر وضلال، وان الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحاديه يقولون اتحد الله اعضاء الناس فصار شيء واحد. الاتحاديه يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيء واحد، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. وليس هذا بالعرب محدد الوجود. فالصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة الثانية قوم يعممون في جميع المخلوقات، يقولون الله حل في كل المخلوقات. إذا يقولون الذين يعممون يقولون ليس في الوجود إلا الله، الله هو العبد والعبد هو الرب، هو العبد والرب، ما في وجودين، لا يوجد وجودان إنما وجود واحد. هذا الوجود الاشتراك هو الخالق وهو المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله. هؤلاء يعممون. والطائفة الأخرى يخصصون، وإن الله حل في بعض الأشياء لا في جميعها. فقوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام. النصارى يقولون إن الله حل في المسيح عليه السلام، ولم يحل في غيره، فالمسيح هو الله أعوذ بالله وكان الثلاث. وكذلك الغالية من الرافض الذي يقول إن الله حل في علي، يقول علي هو الإله، الله حل فيه ولم يحل في غيره. وكذلك قوم من أنواع قوم يخصون حلول في أنواع من المشايخ، يعني مشايخ الصوفية، بعضهم يقولون إن الله حل في بعض الشيوخ الصوفية، الشيخ الفلاني الشيخ الطريقة حل فيه. وقوم يخصون يقول ان الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول ان الله حل في بعض الصور الجميلة، صورة جميلة على الله حل فيها، الى غير ذلك من الاقوال التي هي شر من مقالة النصارى. لا شك ان هذه شر من مقالة النصارى، لان النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في انواع من المشايخ الصوفية. هذا الصف الأول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون بعض دون الأشياء الأخرى. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات بحيث أن يكون كل مخلوق هو الله اتحد فيه. يقول والحث الكلاب والخنازير والنجمات تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله حل في أجواف السباع، في أجواف الطيور وبطون السباع، وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور نعوذ بالله، حتى الكلاب والخنازير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد كأصحاب ابن عربي، ابن عربي هذا محمد وحي الدين ابن عربي وهو من هو رئيس الاتحادية نقول يا رب الله، وابن السبعين كذلك، وابن الحارث كلها الآن من الاتحادية، والسبتاني البلياني وغيره. وهؤلاء من أكثر خلق الله، الاتحادية من أكثر خلق الله، الاتحادية والحلولية أيهما أشد القرآن الحلولية والاتحادية؟ هل الحلول والاتحاد شيء واحد أو شيئان؟ الحلولية والاتحادية بعضهم يرى أن المعنى واحد، أن القول بالحلول والاتحاد واحد، ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صنفان، فالحلولية هم الذين يقولون أن الله حل في بعض المخلوقات فيقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر كالماء حل في الكل. والاتحادية أعظم كفرا فيقولون اتحد الخالق بالمخلوق، ليس هناك لا اثنين ولا تعدد، الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، فالخالق حل المخلوق هما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا اثنين ولا تعدد نعوذ بالله. ورئيسهم بالعربي، العربي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شارب المكلف أيهما المكلف، بل العبد والرب رب وعبد أيهما المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا المكلف. في الشرع عليه الأمر والعياذ بالله ما يدري ما أيهما العبد أو الرب، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شارب المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا المكلف. ويقول من أقوال العربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة وحده، يقول ما تراها من الأشخاص فلا تراها وإلا فالوجود واحد، مظاهر كل ما تراه مظاهر لتجلي الله لتجلي الحق عز وجل. ويقول ابن عربي إن من أسماء الله الحسنى العلي، العلي ثم يقول علي على ماذا، علي على ماذا، وما ثم إلا علي على ماذا وما ثم إلا علي على من، وليس في وجود الله من أسماء الله الحسنى علي على ماذا وما ثم إلا وما هو إلا نسأل الله السلامة والعافية. وأولى من أكثر خلق الله، ومن عربي من رئيس الوجود ويدعي أنه من كبار العارفين، وهناك من يقدس العرب ويعظمه ويحترمه، وهناك من ينتصر له ويقول انهم كبار العارفين وكبار المعارفين المحققين، وتطبع مؤلفات ومؤلفات الاتحاديه بورقه الصقيل المحقق، ويعتبر هذا العربي، ومن العربي له مؤلفات منها الفتوحات المكيه، ثم الفتوحات المكيه، ومنها كتاب خصوص الحكم، خصوص الحكم يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحادية. يقول فص نوح، يأتي بقصة نوح، فص هود مثلا ويعارض، ويقول إن الوجود واحد وكل من عبد شيئا فهو على صواب، من عبد الأصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو على الصواب، من عبد الحجر فهو على الصواب، والكفر بالتخصيص هو الذي يمنع ويخصص لا يعبد الا شيء واحد هذا هو الكافر عنده. يقول الكفر بالتخصيص، يقول سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله، وكل من فروع هذا من فروع هذا المذهب ان كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول ان فرعون مصيب حينما قال انا ربكم الاعلى، لان الله تجلى، إن الله يتجلى في صوره معبود كما تجلى في صوره فرعون، ويتجلى في صوره هاجم كما يتجلى في صوره الرسول، وكلهم على الصواب، وكل من عبد شيء فهو على صواب، والذي يمنع العباد في شيء فهو كافر، الذي يخصص يقول لا يقول الا شيء واحد هذا هو الكافر عند الاتحادية والعياذ بالله. واعترض على عرض او فسر قصة موسى وهارون عليه الصلاة والسلام وقصة اغراق الله فرعون، يقول ان فرعون اغرق ليزول الحسبان والتوهم، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خص نفسه يقول أنت الرب فقط، كل الناس رب ليس خاصا به، فلما توهم على التوهم أغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسبان، ليزول الوهم والحسبان حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده. ويقول إن موسى عليه السلام لما ذهب في ميقات ربه ورجع إلى بني إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون، وهارون نصحهم وعجز عنهم وكادوا يقتلونه، لما جاء موسى كما قال الله سبحانه أخذ برأس أخيه يجره شيء في شدة الغمر، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لما رأهم يعبدون العجل فتح الله وألقى الألواح حتى تكسر في شدة الغمر، وعفى الله عنه لأنه غضبان معفون عنه، هي كلام الله. ثم أخذ بلحية أخيه وهارون وهو نبي مثل يجره بشدة الغضب، كيف تتركوا تعبدون العجل؟ فقال له تلطف هارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو أخوه من أمه وأبيه، قال يا ابن أمة لباب الاستعطاء لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقنا بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. يقول ابن عربي لماذا؟ لأن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه حيث أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، وليس هم يعبدون العجل نعوذ بالله. فالمقصود أن العربي هذا من أكثر خلق الله رئيس وحدة الوجود، ومثل ابن الفارق وابن السبعين والسلمساني كل هؤلاء بغرفة الكفر والعياذ بالله، فهم صوفية اتحادية ملاحدة، وهم أشد كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون وجودين أحدهما حل في الآخر أحدهما حل في الآخر، والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد، الوجود واحد لا اثنين ولا تعدد، ولهذا يقولون من قال انكم عن الاتحادية انهم حلولية يقول انت محجوب عن معرفة سر المذهب، لا تعرف المذهب. القول بالحلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق احد وحل في الاخر، ونحن مذهبنا لا اثنين ولا تعدد، الوجود واحد نعوذ بالله. اسال الله السلامة والعافية. فهم من اكثر خلق الله، ومع ذلك هناك من يعتذر له. وابن العربي يقسم الناس الى اقسام عامه وخاصه وخاصه خاصه. العامه لهم التكاليف وغيرهم من الصوفيه، يقول العامه يصل لهم التكاليف عليهم في الصلاه والصيام وزكاه وحج وذكر، ومن العامه جميع الانبياء والرسل. ثم الخاصه ليس لهم ليس عندهم، والعامه عندهم طاعات معه، اما الخاصه فإنهم وصلوا إلى درجة فارتفعت التكاليف وليس عندهم معاصي، كل ما يفعلون طاعات، حتى ولو فعل الكفر والزنا والسرقة هي طاعات، لأن تجاوز التكاليف. وهناك خاصة الخاصة، وهم الذين وصلوا لقول بوحدة الوجود ما عندهم طاعات ولا معاصي والعياذ بالله. ويقول إن العامة ما هو أنكار، أنكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أنكار العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين. أما الخاصة فيكفيهم الشرك كلمة رب الجلالة، ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يقول الله 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 الله، هذه الخاصة. وخاصة الخاصة ما يحتاج إلى رب الجلالة، يأخذون الهاء من رب الجلالة، هو 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 هكذا وهو هذا الكلام، هذه خاصة الخاصة. والموجودين الآن في كل مكان، إذا خرجت من هذه البلاد تجد التوفيق في كل مكان، في كل بلد مئات الطرق، وكل كل شيء طريقة يقودهم إلى النار. بعض الطرق كفر وبعضها بدعة، هكذا. هو 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 هذا ذكر خاصة، ذكر خاصة الخاصة. والخاصة ذكر الله 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 الله، هذه ما هو مبلغ كل في الجملة مفيدة، لفظ الجلالة وحدة ما ليس بذكر، ولا يفيد القلوب عباد ولا تقوى، لا بد ذكر يكون في جملة مفيدة. الله أكبر، قال الله الحمد لله، أما الله 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 عليك الله، أما خاصة الخاصة يأخذ الهاء، هو 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 هو. يقول بعض الناس ذهبت إلى أفريقيا وجدت جماعة صوفية يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس وهم يقول الله 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 حتى تغرب الشمس. بعضهم يدور حتى يصبر يغمى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن عربي عندي دليل على أن تذكر الخاصة هو، حتى أنه ألف كتاب ثم كتاب الهو، كتاب سماه كتاب الهو، وقال إن ذكر الخاصة هو هو، قال عندي دليل من القرآن على أن ذكر الخاصة الله، وعلى أن ذكر الخاصة الخاصة هو. ما هو الدليل؟ يستدل بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله هذا دليل على أن هذا ذكر خاص. ويقول الدليل على أن ذكر خاصة خاصة قوله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو، هذا دليل على ذكر خاصة. قال الشيخ الإسلام تيمية فقلت لبعض الصوفية لو كان كما تقول لقصدت الهاء عن الكلمة التي قبلها وكتبت وما يعلم تأويله هو، لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة فيما قبل وما يعلم تأويله هو، لو كان كما قلت أن تأويل خاصة لقصدت الهاء وكتبت وحدها وصدت وما يعلم تأويله هو. وهم كفر لا يؤمنون بالقرآن والعياذ بالله الاتحادية والسنة من القرآن، لكن هذا من باب التغطية والنفاق وذر براد في العيون حتى يجلسوا وينوهوا على الناس أنهم يعلمون بالقرآن. وإلا فإن بعض الصوفية يقول لما قيل له إن القرآن يخالف ما تذكرون قال القرآن كله شرك من أوله إلى آخره والحق ما نقول. والصوفية الأول كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤذن كتمه وقال إنه لأنه يذكر الله ويريد أن ينسي، يريد أن ينسى كل شيء، وإذا نبح الكلب أو نهب الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله، يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين والحمار والكلب ينسي ينسيه فلا يذكر الا شيئا واحدا لانه هو الرب هو العبد. وخاصه حينما يريدون ان يترقبوا الى مرتبه خاصه خاصه يقول تنسى كل شيء حتى نفسك تنسى وتتصل ولا تشاهد الا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن انه هو الله وان الله يتحدث. فالمؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين فلذلك يشتمه الصوفي قبحه الله واخلاه. فالمقصود ان الاتحاديه الان اكثر خلق الله الاتحاديه الذي يقول ان الله حل او اتحد في المخلوق، والحلوليه اقف كفرا لانهم يقولون بوجود اثنين احدهم حل في الاخر، والاتحاديه لا يقولون بالتسميه يقولون الوجود واحد اتحد خالق المخلوق، بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم
والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه.
هذا مذهب جميع المرسلين عليه الصلاة والله ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب، أن الله سبحانه خالق العالم ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه إبطال مذهب الحلولية والاتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد. خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين وخالفوا جميع العقلاء. فإذا قلت للاتحادية كلامكم هذا غير معقول، مخالف للعقل، يبطله العقل وشك السر. قالوا ما تفهم مذهبنا حتى تخرق الحس والعقل، تلغي عقلك تكون مجنون يعني، وتلغي الحس حتى تفهم هذا المذهب. لابد أن تخرق السر، تلغي السر وتخرق العقل وتخرق الحس وتخرق الفطر، تلغي هذه الأشياء حتى تفهم المذهب. يعني يصير كافرا والعياذ بالله، يصير الشر ويكون مجنونا يلغي عقله حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة. يقولون الآن ما الاتحادية هي عقيدة، قال ما تفهم الآن مذهبنا وتحس بإحساسك وشعورك ودينك، ألغي دينك وألغي عقلك وألغي شعورك ثم تفهم المذهب. أنت الآن محدود عن معرفة سبب المذهب. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من شر القلوب. فهؤلاء الاتحادية والملأ والحلولية خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين، وخالفوا ما عليه العقلاء، وخالفوا ما عليه الشرك، وخالفوا ما عليه السبب. فمذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من قريب وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وكل ما في السماوات والأرض سيأتي ربه يوم القيامة معبدا مقهورا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون، أن الله سبحانه فوق السماوات على العرش بائن من خلقه منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ومع هذا فهو معهم حينما كان، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه، وهو فوق العرش، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعية معية، البعية عامة ومعية خاصة. فالبعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع كل أحد بعلمه، هذه المعية العامة، معية علم واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة. فهو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه، يعلم أحواله ويطلع عليهم ويحيط بهم وهو في قدرته وتحت تصرفه، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يمتنعون منه. والمعية وهو مع المؤمن خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه النبي: لا تحزن إن الله معنا، هذه معي خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معي خاصة. ثم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه معي عامة. نعم،
فهؤلاء الضلال الكفار،
ثم في الآية الحديث: وهو معكم أينما كنتم. نعم،
فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحاجته أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف لمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال كفار، هؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو راجعه. البعض الصوفية كما سبق أن بعض الصوفية يقول إن الله ينزل عرشية عرش على جمل، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعاني. وبعضهم يقول كاليهود إنه يندم ويحسن ويمشي تعالى الله عما يقولون. فبعض الصوفية يرى يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وبعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، إذا كان كل شيء أخضر يكون فيه الله. وهذا لأن معروف عن الصوفية الآن يقدسون الشيء الأخضر، أن الشيء الأخضر يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن الموجودين الذين عندهم اللمبة خضراء على الجدران والمسبعة خضراء والسجادة خضراء، وهكذا هم يقدسون الأخضر من قديم. والخضرة أيضا من النباتات، يقول كل شيء أخضر يقول لعل ربنا موجود فيها. فالذين يزعم أحدهم أنه ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثة أو ظاهرة والعياذ بالله. كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد، يقيم المولد ويزعم أن الله يحضر في الحضرة التي يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى الله عما يقولون. وربما يعين أحدهم آدمية إما شخصا أو صبيا ويقول إن الله حل في هذا والعياذ بالله. وبعضهم يزعم أن الله تكلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله استتبوا حين تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، أو أنه زعم أنه يجالس الله أو يحاجه أو يراجع، أو عين آدميا أو صبيا، هؤلاء من زعم هذا فإن استتب فإن تاب وإلا قتل كافرا. وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا أعظم كفر من اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في عيسى فقط، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، في أشخاص وآدميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة زنادقة، واليهود والنصارى أهل الكتاب، وكفر أهل الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان النبي الذين قالوا إن الله حل في المسيح، أو الذين قالوا إن الله إن المسيح هو الله، أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعظم كفرهم. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إجا، يعني أمرا عظيما، تتاب السماوات وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هجا. من هذا القول نظر هذا القول هو القول بأن لله ولد، أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر تشق وتنشق الأرض وتخل الجبال هجا. أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن ولده. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل ما في السماوات والأرض فيأتي معبد لله. فكيف يقال إنا لله ولا تعالى الله؟ فإذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر والمسيح وجيه ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح يكون كفره أعظم وأعظم. ولهذا قال المؤلف: فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه يعني أنه الله؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. هؤلاء الشيعة والرافضة يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء كفرة ملاحدة، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه في النار، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبعية سعد بن السبع الذي غلوا في علي وقالوا إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بها أقاديد حدت لهم عند باب كبدة. أقاديد يعني حفر، حفر في الأرض، شقة حفر وأبرمها وجعل فيها الحطب وأبرمها نارا ثم قذفهم فيها حرقهم فيها بشدة إيه؟ غضبه عليهم، ما قتلهم بالسيف، حرقهم بالنار. لماذا؟ بشدة غضبه عليهم وغيظه عليهم حفر لهم حفر في الأرض وأجدها نارا ثم إيه؟ قذفهم فيها عند باب كبدة في العراق. وقال لي لمولاه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري وجعلت قنبرة. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا: هذا دليل على أنه هو الله، هذا هو الله. لما عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا: هذا هو الله اللي عذب بالنار، نعوذ بالله. والصحابة واتفق الصحابة على قتله، الصحابة جميعا اتفقوا على أنهم يستحقون القتل، إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية القتل. فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء، لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلون بالسيف ولا يحرقون بالنار، واستدل بحديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم، أو لأنه خفي عليه النقص الخالد الذي فيه أنه لا يحرق بالنار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد في قتال لأهل الردة حرق بعضهم بالنار، فلعله خفي عليهم النقص. وإلا فثبت في صحيح البخاري أن الذي في الأرض أمر بإحراق رجلين بالنار ثم دعاهما فقال: اقتلوهما بالسيف ولا تعذبان بالنار، فلا يعذب بالنار الا رب النار، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ اما في الشيخ علي.
هذا الفصل الثاني، سبق ان المؤلف هذا قال الفصل الاول. نعم، قال الفصل الاول. هل هذا كلام المؤلف او من المحقق؟ نعم.
فصل
الثاني. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر شوارع الرسول الباطل التي ابتدعوها في فصول. فالفصل الأول حديث الموضوع والمطلوبة. الفصل الثاني. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو
ويرسل
الكني
وغي ولا قفي عندكم
الكني ولكم الترجمة.
اشكال ترجمة.
قال: هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري الكني الزاهد
الكني.
نعم. قال الذهبي في السير: أحد الأعلام شيخ اليونسية أولى الزعاة والشطحي.
على سبحانه الحاجة للتحقيق وضبط الاسم، عنده قلي شيخ القلي ولا عنده قلي
حسبه إلى قريه.
ها قلي بالسيف.
قال: والقنية قرية من أعمال دار من نواحي ماردين
كذا بالنون.
نعم.
نعم.
بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو ارحمني، أو انصرني، أو ارزقني، أو أغثني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هذا الفصل الثاني عقد بين سيد المؤلف رحمه الله الغلو في الأحياء والأموات. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ، الغلو في بعض المشايخ، من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه مشرك كافر مرتد، نعوذ بالله. أي شيخ كان، قال الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ علي علي بن كافر الذي كتب المؤلف وجه المؤلف هذه الرسالة، ويونس القني، أو الحلاج الذي قتل، أو الغلو في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حي أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه، أو في من اعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان مصر هو الحاكم العبيدي أو يونس القني، وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي أو في ميت، سواء كان حي شيخا أو صحابيا أو نبيا، غلا فيه وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأن هذا مصادم في دين الله، مصادم بالتوحيد الذي بعث الله ورسوله وأنزل به. كل من غلا فيه في حي أو ميت وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون مشركا. كيف يجعل فيه نوعا من الإلهية؟ مثل أن يدعو من دون الله، يطلب منه الرزق، أو يقول مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، إذن اعتقد أنه الذي يملك. قال الله تعالى عن إبراهيم، وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أشكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن اعتقد أن في شخص أنه الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقه الشيخ الشيخ صوفيا شيخ الطريقة فلان ما أريده، هذا يكون كذا، هذا من الغلو، هذا من الغلو، فيكون مشركا. أن يقول ما أريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا أريده فلان، إذا يعتقد أن فلان يرزق، هذا نوع من الإلهية، شرك استتاب فيتاب وإلا قتل. أو يقول إذا ذبح الشاة باسم سيدي أشرف، لأنه ذكر عليها اسم السيد، قال تعالى ولا تأكلوا مما لو ذكركم الله عليه وإنه لإثم، أو يعبد في السجود لا يسجد له، كفر في السجود لأن السجود عبادة، أو لغيره، أو يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني أذكر به، فلان يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمني، أو يا سيدي فلان انصرني، أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أجرني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال، استتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله من خلقه من أجل الخليقة وبعث بأجله الرسل وأنزل بأجل الكتب، ولهذا قال المؤلف إن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم،
والذي والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى
مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
نعم. قيل المؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم في دعاء غير الله أو النذر لغيره وليس شركهم في اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون فليقول هذا من خصائص لكن شركهم في صرف نوع من نواع العبادة لغير الله إما يصفون لهم الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف. بعض الناس إذا قلت له هذا شرك إذا دعوا الصحراء قال لا أنا ما أعتقد أنه يخلق ولا يرضى أن أقول يخلق الله هو الذي يخلق ويرضى وهذا لا يخلق ولا يرضى وليس بيده شيء من الأرض لكن أدعوه حتى ينقل حوائجي الله ويقدر به الله لأنه هو جيء واسطى بيني وبينه يقول هذا هو الشرك العين هذا هو الشرك المشركين ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ما نعبدهم الا يقدمون الى الله تلك لا يشترط ان تعتقد انه يخلق ويرزق يقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبيه اعظم من الشرك في الالوهيه فكونك تدعوها وتسبح لها وتنظر لها هذا شرك في العباده قال انا ما اعتقد انه يخلق ويرزق نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لوقعت في شرك اكبر وهو شرك الربوبيه ولهذا قال والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر هذه المعبودات التي كان يعبدها المشركون أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن يعبدونهم لأي شيء هل هم يعبدون أو يخلقون أو يرزقون أو يموتون لا يعتقدونهم لأجل القربة والشفاعة يقولون هم أقرب منا إلى الله ينقلون حوائج إلى الله ويشفعون لنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء مثلا لا دعاء عبادة ولا دعاء مثلا دعاء العبادة كان يرفع له أو يسجد له هذا دعاء عبادة ودعاء الاستغاثة كان يستغيث به يستجد به يسأله هذا وعلى كلا هو يعمل الشرك قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح العيسى وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ثم والله تعالى بين أنهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالة بالضر ولا تحويل نقل من حال إلى حال فكيف يعبدون من دون الله هؤلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني كما قال بعض السلف هؤلاء الذين تدعونهم
هم محتاجون إليك، يتقربون إليك كما تتقربون إليك، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. إذا كانوا محتاجين لا يصفون الإله، الإله كان لا يحتاج إليه، وهو الذي تعبدونهم يحتاجون، يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال
هذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك، هذه الآية وهي آية سبع قطعت عروق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من نفسه، لا يعبده إلا ليرجو حصول النفع، أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور الثلاثة، من أمور الأربعة، النفع لا يخلو من واحد من أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده، يملك حتى يعطيه. الأمر الثاني إلا يكون مالكا كان شريكا للمالك. الأمر الثالث إلا يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا. الأمر الرابع إلا يكون معينا ولا مساعدا صار كفيلا. وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة، هذه المنافع الأربعة واحدا بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فتبين بذلك أن من المعبود من دون الله لا يستطيعون نفع معبودهم بأي نوع من الرعب. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفع هذا في الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وعظم أجسامهما، لا يملكون ولا مثقال ذرة. إذا كيف كان قابل الإسلام؟ ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، هذا حتى الشرك لا يملكون شيئا، بل وليس لهم شرك في اي شيء. ثم قال: وما لهم منهم من ظهير، هذا الامر الثالث، يعني ليس لله مساعد ومعين منهم. ثم جاء الامر الرابع: ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. فقطعت هذه الايه عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون، فإن الله بين أنهم لا يملكون ولا وليس لهم شركة في الملك وليس معين ولا مساعد لله وليس لهم شفاعة.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
طيب تعالى أن الشفاعة لا بد لها من شرطين: الإذن إذن الله يشاء، والثاني ظهر على المشروع له. فالشرط الأول قال أن يعلن الله لمن يشاء، والثاني قوله ويرضى.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا، فكيف تعبدون من دون الله؟ وبين أن الشفاعة له سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا.
وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
بيّن سبحانه وتعالى بيّن حال المشركين، وأنهم إنما يعبدون المعبودات وهي لا تضر ولا تنفع، لكن يقولون تشفع لنا عند الله. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذا قيل لما تعبدونها؟ قالوا هؤلاء يشفعون عند الله. رد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا، هو سبحانه يعلم أن له، لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في ملكه،
ولهذا قال يقول تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض حسب من الله بشيء لا يعلم في السماوات ولا الأرض. فهو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين. أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد. وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. فمن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك. ولا يكون موحدا حتى يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وهذا هو فهم الطاغوت. هو اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن عنها وضوضها وعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم أرسلهم الله في التوحيد. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله واجتنبوا الطاغوت هذا هو كفر الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل وعثوا بالتوحيد. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد يعني يخلصه وتحقيق التوحيد تدقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفة. هذا تحقيق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كما بوب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تدقيقه وتخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر والمخالفات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفى دخل الجنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد يعني يصفيه ويخلصه مما علق به من شوائب الشرك ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وشئت. هذا تحقيق التوحيد. لما قال رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا يعني مثيل ونظير لله بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله هو شاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا تحقيق التوحيد. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ أن الأولى تشريف في الواقع جعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة ومعطوفة على مشيئة الله والواثق والتشريك والجمع هي ممنوعة. لكن ثم جائز تقول ما شاء الله ثم جاء محمد لأن ثم للترتيب والتراخي فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله. فجاءت ثم وامتنعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي وإنما تفيد التشريك والتسوية. وأكبر من ذلك أن يقول ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة ما شاء الله وشئ هذا شئ ما شاء الله ثم شئ هذا جاء ما شاء الله وحده هذا الكمال والأفضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا من التوحيد.
وقال لا تتروني كما أدرك النصارى كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. الإطراء هو مجاورة الحج في البرج والكذب فيه، نعم أن يطروه وأن يجاوز الحد في المدح كما فعلت النصارى، فإنهم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم تحليل الصفية من السواء بالشرك. اتفق المؤلف ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، فلا يقول الكعبة هذا شرك، أو يقول الأبانة أو أبيه أو لعنتي وشرف كذا شرك، ولكن يقول رب الكعبة. أما يحلف بالكعبة هذا شرك، الكعبة مخلوق دنيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، لأن السجود عبادة. وأما سجود إخوة يوسف وأبويه له فهذا سجود تحية وإكرام، هو جائز في شريعتنا، في شريعتنا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من أول حقه عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي. كل هذا من تحقيق التوحيد وتحقيق من شواعر الشرك. نعم، حديث معاذ الحديث الأول فيه التعليق تخريج له لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد.
نعم
نعم، في تخريج مبتدأ أخرجه.
قال أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق بن شبان عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم السجون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
طيب.
قال وسنده حسن.
طيب.
القاسم هو ابن عوف صدوق غريب.
طيب.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وكل شيء صلى فيه الإنسان فقد اتخذ مسجد، فلا يجوز الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر ليس حاجة مساجد. فقال في مرض موته عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن اتخذ مسجدا.
فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من اتخاذ المساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد شاء ما شاء. والنبي دعا اليهود على اتخاذ القبور مساجد، فدل على ان اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اهتم بذلك، وكان قبل ان يموت بخمس ليال وفي شدة المرض يطرح على وجهه خبيثة كسى، فإذا اغتم كشفها، إذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها، وقال في هذه الحالة قبل أن يموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور في أمثال. قال الراوي يحذر ما صنعوا تحذير من فعله، إن لا تفعلوا كفعلهم فإن الله لعنهم على هذا الفعل، ومن فعل فعلهم أصابهم ما أصابهم. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دفن في بيته خشية أن اتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس الخمس ليال، إنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيتك العيد، قبر عيدا بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا تتخذوا عيدا يعني لا تحرروا المجيء إليه كما يتكرر العيد، الذي يكرر المجيء والزيارة في أوقات محددة يكون جعله كالعيد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور، فصلوا في بيوت وصلوا علي حيثما كنتم يعني في أي مكان من أرض الله، فإن صلاتكم تبلغني يبلغهم ملائكة. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع بناء المساجد المسجد على القبور، من بنى المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك وحرام، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطل، إذا صلى عند القبر فهو صلاة باطل، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم.
اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيدنا والرسول. نعم.
والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم. هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين، أن يدعى لهم، السنة في زيارة قبور المسلمين أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت بحاجة إلى دعائه، هو بحاجة إليه وأنت لست بحاجة إليه، فالسنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، فيستفيد الميت الدعاء لهم وترحم عليهم، وتستفيد أنت الحي في أن تتذكر الموت ويلف قلبه، فيستفيد الحي وفائدة الميت. ولهذا المؤلف السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم في الزيارة في زيارتنا إليهم بعد الدفن، كل المقصود منه الدعاء، نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، وإذا زرناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين خاطب النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي يا محمد على أحد منهم من المنافقين ولا تقم على قبره للدعاء عليه. ما السبب؟ قال الله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فإذا العلة هي الكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه إذا مات ولا يقام على قبره للدعاء عليه بعد الشهر. قال المؤلف فكان دليل الخطاب يعني المقصود أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبره، فالمؤمنون يصلى عليهم يدعو لهم في الصلاة ويقام على قبورهم بعد الدفن بالدعاء.